بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا في هذه الأيام المباركات على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، أعنا على التوبة والاستغفار، أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال، أعنا على كل عمل تحبه على مائدة العشر من ذي الحجة، ويسر المناسك لحجيج بيتك الحرام هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا، وعملهم مقبولا، وحجهم مبرورا، وعدهم سالمين غانمين مغفورا لهم أجمعين، واغفر لنا معهم يا رب العالمين. يسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثالث بين يدي مدارستنا لحديث عبد الله بن عباس. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي في سننه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الشدة، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاءات الماضية استخرجنا جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام التربوية من هذا الحديث المبارك، وكان منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يردف أصحابه خلفه على دابته إن كانت الدابة تقوى على ذلك، وهذا من تواضعه، وفصلنا في هذه الفائدة. وكان منها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، فائدة تربوية، وهي دعوة الأبناء بأحب الألقاب إليهم حتى يتقبلوا منا النصيحة، وحتى يتقبلوا منا العلم، لا كما يحدث فبعضنا ينادي الأبناء بأقبح الأسماء، بأسماء الحيوانات: يا حمار، يا فاشل، يا حيوان. إذن بالله عليك وأنت تدعوه بأقبح الألقاب، كيف يستفيد وكيف يتعلم وكيف يقبل منك نصيحة؟ وفصلنا في هذا الباب. وكان منها أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات، هكذا كلمات، فلابد من مراعاة حال المدعو عند الدعوة، وحال المتعلم عند التعليم، وحال المنصوح عند النصيحة، نراعي حاله من حيث السن، من حيث الفهم. فالنبي قال كلمات، لأن ابن عباس كان غلاما، والغلام من سن 3 إلى 10 سنين، فيحتاج إلى كلمات، لا يحتاج إلى محاضرات أبدا، كلمات. وذكرت لكم حديث عمرو بن سلمة عندما كان يأكل مع رسول الله وكانت يده تطيش في الصحفة، فعلمه النبي فقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هكذا تكون الكلمات، كلمات قليلات واضحات تصل لفهم من تدعوه وتنصحه. وفصلنا أيضا في هذا الباب فيما مضى، في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، لابد لنا هنا من وقفات. هذه الجملة من قول نبينا صلى الله عليه وسلم من جوامع كلم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من الخصائص التي اختص بها الله عز وجل نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وسلم، أنه جل وعلا آتاه جوامع الكلم. إيه المقصود بجوامع الكلم؟ جوامع الكلم أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات قليلة المبنى ولكنها عظيمة المعنى، كلمات قليلة، احفظ الله يحفظ، هذه الكلمات يقف أمامها العلماء والمحدثون والشراح فيؤلفون فيها المصنفات وتحبر فيها المجلدات شرحا وتفصيلا وتفهيما وتعليما. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات ربي وتسليماته عليه، كيف لا وقد قال الله تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظ أوامر الله عز وجل فقم بتنفيذها، احفظ نواهي الله عز وجل فقم باجتنابها، احفظ حدود الله عز وجل فلا تتعداها. هذا معنى احفظ الله. احفظ الله في أوامره، احفظ الله في نواهيه، احفظ الله في حدوده. فالله جل جلاله أمر ونهى لأنه خلقنا من أجل هذا المقصد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. ها؟ حافظين ذو القوة المتين سبحانه. إذن خلقنا لماذا؟ للعبادة. كنت أذكر بعض الإخوة في مسجد آخر في دار السلام، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل دار السلام في الآخرة، اللهم آمين. أذكرهم بقضية هامة، هذه القضية وهي قضية تيسير هذا المنهاج، فقلت لهم: إن الذي خلقنا جل جلاله يطالبنا بعشرة أسئلة، ثلاثة في الدنيا، ثلاثة في القبر، أربعة يوم العرض. كم سؤال؟ عشر. ووضع لنا الإجابات الشافية الكافية، أسئلة عشرة وعليها الإجابات، اللي عليك تعمل إيه؟ تنفذ، تحفظ السؤال بإجابته كما جاءت على مائدة القرآن وعلى لسان النبي العدنان، وتبدأ تنفذ. هو ده المنهج. فين الأسئلة يا عم الشيخ؟ ثلاثة في الدنيا، لا بد لك من أول سؤال وهو: من الذي خلقني؟ أول سؤال. ماشي أحمد ولا رمضان؟ محمود؟ ما تخليك أحمد. طيب يا محمود، يبقى يا محمود أنا مطالب بأول سؤال في الدنيا أسأل نفسي من الذي خلقني؟ لو أنا سألت محمود الآن من خلقك؟ ربنا. جميل قوي، محمود جاب الإجابة دي منين؟ من القرآن، والله خلقكم وما تعملون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى السؤال بالإجابة موجود فين؟ في القرآن. طيب ليس هذا فحسب، وعرفني ربي على ذاته في كتابه وعلى لسان نبيه. فأنت عندما تقرأ القرآن لا تمر بآية إلا وتجد فيها اسما لله أو صفة أو فعلا. اقرأ القرآن تجد كل آية تختم باسم من أسماء الله الحسنى، بصفة من صفاته، أو تتحدث عن فعل من أفعال الله، أو آية من آيات الله. إذن عرفنا الله جل جلاله بآياته ومخلوقاته، الآيات الشرعية كتاب وسنة، المخلوقات يعني الآيات الكونية. فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد جل جلاله. الكون حولك مملوء بالآيات الدلات على رب البريات جل جلاله. إذن عرفنا ربنا بآياته ومخلوقاته، وكانت الأداة العقل، ومنحنا منحا ربانية خمسا لنصل إليه جل جلاله. الله أكبر، شوف التيسير بقى. هناك منح ربانية خمسة من خلالها تصل إلى ربك جل جلاله. المنحة الأولى الفطرة السليمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الإسلام دين الفطرة، فطرة سليمة. ولو ترك الإنسان على الفطرة السليمة لاهتدى إلى ربه جل جلاله. إنما البيئة اللي تجعل الإنسان ينحرف، فأبواه، البيئة هنا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى أول منحة منحنا الله تعالى إياها لنصل إليه هي الفطرة السليمة. كل إنسان مفطور على التوحيد، لأن ربنا جل جلاله عندما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وحواء عليها السلام بوادي نعمان أي عرفات، ونحن في هذه الأيام المباركات على مائدة العشر الأول من ذي الحجة، والتي على مائدتها يوم عرفة الذي قيل أنه سمي بذلك لتعارف الأبوين عندما أهبطا إلى الأرض ففرق بينهما فتعارف في هذا المكان فسمي عرفة أو عرفات، وقيل غير ذلك من أقوال العلماء، ومنها أن جبريل عندما أذن الخليل في الناس بالحج نزل جبريل عليه السلام يعلم الخليل المناسك، وكلما علمه من سكن في هذه البيئة المباركة قال له يا إبراهيم عرفت؟ قال عرفت. يا إبراهيم عرفت؟ قال عرفت. يا إبراهيم عرفت؟ قال عرفت. فسمي المكان عرفات. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الوقوف بعرفات مرات ومرات ومرات، اللهم آمين. عندها تعارف في هذا المكان على القول الأول، وأخذ الميثاق. قال الله تعالى وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذه الفطرة، فطرة مهيئة للإسلام، فطرة مهيئة للتوحيد، ولا تقوم حجة بهذا الميثاق، لأن ربنا جل جلاله هو العدل، فتقوم الحجة باتباعك أو ابتعادك، لا بالميثاق الذي أخذ عليك وأنت في ظهر أبيك. وهذا من عدل الله وفضله جل جلاله. إذن المنحة الأولى الفطرة السليمة. المنحة الثانية من المنح الربانية للهداية إليه جل جلاله هي منحة العقل المتدبر، وليس العقل المتعطل. عقل ماله متدبر، ولذلك لا تجد آية تتحدث في باب التعليم وفي باب الدعوة وباب بيان الأحكام إلا تخاطب من؟ أصحاب العقول. لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الأبصار، لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. فمنحنا الله تعالى عقلا متدبرا، ولذا إذا لم يهتدي العقل إلى الرب فليس بعقل. مرة ثانية، قد يكون الإنسان ذكيا وليس له عقل. الله أكبر. أيوة، لأن ضابط العقل أن تعرف ربك، إن لم تعرف ربك فلا عقل لك حتى وإن كنت أذكى الأذكياء. ولذلك أبو جهل كان من أذكى أذكياء العرب لكن لا عقل، لأنه لم يعرف ربه. كثير من أهل الإلحاد أذكياء، نعم، يقول لك أينشتاين ومش أذكياء، لكن لم يصلوا إلى من؟ إلى الله. يبقى ما لهمش إيش؟ عقل. الدليل الله تعالى عندما تكلم عن المكذبين وبين حالهم ومآلهم في النار، اسمع ماذا قال على ألسنتهم في سورة الملك: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، هم كانوا بيسمعوا، أيوة كان عندهم عقول، نعم، لكن سمع لم يصلهم بربهم. فاسم سمع إيه؟ سمع اعتراض، لم يسمع للهداية ولم يسمع للعامة، فإذا لا سمع له، لأن ضابط السمع أن يعقل عن الله فيؤمن ويتبع، وكذلك ضابط العقل. وقال لو كنا نسمع أو نعقل، ده أبو جهل يقول الكلام ده يا جماعة، وأبو جهل كان من أذكى أذكياء العرب. الوليد بن المغيرة يقول الكلام ده في النار، والوليد من أذكى أذكياء العرب وأبلغ البلغة، لدرجة كان حكما بين الشعراء والأدباء والفصحاء. ما عندوش عقل، قد يكون ذكيا لكن لم يعرف ربه، يبقى ما عندوش عقل. ولذلك أيضا في معرض الحديث عن المكذبين يقول الله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم تأمرهم إيش؟ أحلامهم، ما قالش عقولهم. لماذا جاب أحلامهم؟ لأني كلمة الأحلام جمع حلم. إحنا عندنا في اللغة العربية لفظات منها كلمة حلم بالكسر، وكلمة حلم. وأذكر أني أشرت إلى هذا في عطلة مضت، ولكن من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحسبكم منهم. حلم بضم الحاء وضم اللام، وفي حلم بكسر الحاء، وفي حلم، حلم ضم مع سكون. في فارق في اللفظات دي، نعم. وأنا أقول كثيرا، لا يستطيع أحد فهم القرآن والسنة إلا أن يكون من أهل اللغة. الخلل بيأتي من أين؟ هناك من يتحدثون في القرآن والسنة وليسوا على علم باللغة، فمن هنا بيأتي الخلل. عشان أفهم القرآن وعشان أفهم السنة لابد أن أكون على علم بلغة العرب. أذكر أن أحدهم ممن يسقطون العلماء، يبدعونهم يفسقونهم ويتطاولون عليهم بلا ضوابط شرعية، جالسته يوما فبيطعن في بعض العلماء، فسألته سؤالا، قلت يا ولدي أنت من أهل العلم؟ قال نعم أنا دارس وعندي علم. قلت له كلام جميل، دعني أسألك سؤالا من باب الود. قال سأل يا شيخ. قلت له يا ولدي، الولد عنده حوالي 22 سنة 3، يعني من دور ابني، أنا الآن عندي 48 سنة، لكنهم لا يعرفون قيمة لكبير ولا لصغير ولا لعالم أو داعية أو طالب علم. الذي يسلك هذا الباب، هذا باب من مضلات الفتن عياذا بك اللهم، التطاول على أهل الفضل. فقلت له يا ولدي أخبرني عن الدليل وعن مناط الدليل وعن تحقيق المناط وعن تنقيح المناط وعن تخريج المناط. هكذا. قلت انتهى المجلس يا ولدي، قم أصلحك الله. يا ولدي لست منهم، فلماذا تخوض في هذه المعضلات وهذه المسائل العظيمة؟ لا تفرق بين مفهوم الدليل، لا تعرف معنى مناط الدليل، لا تعرف كيف تحقق المناط، لا تعرف كيف تنقح المناط، لا تعرف كيف تخرج المناط، فكيف تتحدث في هذا الباب؟ يبقى لازم نتعلم قبل أن نتكلم. قضية كبيرة قوي، الخوض بلا علم، الكلام في الدين بلا علم. أحدهم ذكرت قصته أمس، بيتكلم في كل شيء، لا يترك شاردة ولا إلا يتكلم فيها في الدين. فأحد زملائه ممن عنده حرص على عدم الخوض بلا علم أراد أن يثبت أمام الناس أنه ليس من أهل العلم، فقال يا أخي عندي سؤال. قال أسأل. قال الحج في رمضان أفضل أم الحج في ذي الحجة؟ قال طبعا في رمضان. فضحك الناس وعلت الضحكات، وقال ويحك يا ولدي رمضان ليس من أشهر الحج أصلا، أشهر الحج شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. فقال أنا بحسيك بتسأل عن العمرة. حول ولا قوة. شوف العجلة حتى يجاوب من غير أن يفكر، لأن ده مرض، ده مرض، حظ من حظوظ النفس. قل أن يسلم منه إلا من عصمه الله، كما قال ابن القيم رحمه الله في باب المناظرات، حذرنا من قضية حظوظ النفس، من قضية التشفي، من قضية الانتقام. عندما تعالج، عالج الآراء، قف مع الأدلة ورجح اتقاء مرضات الله وحرصا على من تنصحه،
لا تشفيا ولا غلبة ولا انتقاما. ولذا رحم الله أبا حنيفة الإمام، رأى ولده يوما يناظر فنهاه واشتد عليه، قال يا أبتي رأيتك تناظر، قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله عز وجل أن يجري الحجة على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تناظر، أنت لا تناظر من أجل إحقاق الحق، أنت تناظر لتنتصر لرأيك أنت. وده حظ إيش؟ حظ النفس، مشكلة خطيرة جدا. قال الشافعي رحمه الله: منذ 40 سنة ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله عز وجل أن يجري الحجة على لسانه. يا الله على الإخلاص والورع. ومن ورعه يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. ثم إن الله تعالى خلق لنا أذنين ولسانا واحدا كي نسمع أكثر مما نتكلم. اسمع لخصمك، اسمع لمن خالفك، اسمع لحجته لعل الحق معه ولعلك أنت المخطئ، انتبه. فدي قضايا مهمة قوي. فالحج بقى في رمضان أفضل ولا في ذي الحجة؟ في ذي الحجة طبعا. ولا إيه؟ في نعم ذات حد نقول لك اللي عايز يعمل حج أو عمره يروح مكة، ولا يروح فين؟ ولا يروح فين تاني؟ فالشاهد كم من متكلم في القرآن والسنة وليس من أهل العلم. قد تكون محبا للدعوة فنقول لك إن كنت لا تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واقبل النصيحة واعمل بها ولا تتطاول، وتعلم الأدب وكن وقافا عند النصوص. دي قضايا مهمة وفي مقام العلم. إذا نعود للفظة حلم، حلم، حلم. حلم بالكسر بمعنى الصبر، ودي من معاني العقل. اللي عنده عقل بيكون ايش؟ صبور، عنده مهلة ما بيتعجلش، لأن القاعدة تقول: من تعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تعجل أمرا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ما تتعجلش. فده الحلم. حلم بضمتين، ضم على الحاء وضم على اللام، دي فترة عمرية وهي فترة البلوغ. يقول لك بلغ سن الحلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. حتى ايش؟ يحتلم. هي دي اللي احنا عايزينها، يحتلم. يعني ايش يحتلم؟ دي قضية بقى. يعني وصل لسن ايش؟ البلوغ. البلوغ التالتة حلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم الرؤيا بالالف، ها مش بالتاء المربوطة، بالتاء المربوطة رؤيا العين في اليقظة، بالالف ما يراه النائم في منامه. الرؤيا من الرحمن والحلم من الشيطان. والحلم من الشيطان يعني ايه؟ قال العلماء: الحلم ما يراه النائم في نومه بفعل الشيطان وليس على الحقيقة، كأن يرى مثلا في نومه أنه يجامع امرأة فيستيقظ فيرى الماء وجب الغسل، ده حقيقة ولا حلم؟ حلم. مش حقيقة يعني؟ مش حقيقة، هو لم يكن متزوجا، ده رأى فيما يرى النائم امرأة، واضح؟ فقام محتلما، نقول له اغتسل. هل يستوي هذا والزوج يقظة الذي يأتي أهله، نقول لك أبدا، ده يقظة وحقيقة وده إيش؟ حلم. فالذي جاءه الحق ولم يعمل به عمل خالف الحقيقة فلا ينسب للعقل أبدا. لذا قال أم تأمرهم أحلامهم، هم جانبوا الحقائق، ابتعدوا عن الحق ولم يعرفوا الحق ولم يستجيبوا للحق، فلا ينسبون الإيش لأصحاب العقول أبدا. يبقى فارق بين عقل وبين ذكي، مش ذكي اسما يعني، لا الله يكرمك، سأقول لك الأخ ذكي، فين ذكي؟ مش عندك أخ محمد ذكي هنا؟ كيف حاله؟ سلمني عليه. فأنا أقصد الذكاء صفتنا، فهمنا الفارق؟ فقد يكون الإنسان ذكيا بل أذكى الأذكياء، لكن يقول لك أصل الإنسان قرد. داروين ذكي ولا لا؟ ده كان أبو الأذكياء عنده. طيب ذكاء وده فين؟ قال لك إن الإنسان أصله قرد يا ابن الإيه؟ حتى قلت لكم إن أحد الملحدين جاءني في ألمانيا، وجاء المترجم وجلس، وجاء هذا الشاب الملحد عايز يقنعني بنظرية الإلحاد يعني، بدأ يتكلم وأنا أسمع له، ودخل على قضية التطور وأنا أسمع له، وبعدين سألته قلت له مترجم يعني أخبره الشيخ يريد تفصيلا في قضية التطور دي، يعني كيف الكون بهذا النظام والدقة فهمني. فرح قال احنا لو جبنا لابتوب، قلت له ماشي نجيب لابتوب، نفتح اللابتوب وجبنا قرد، مش عارف حكيته مع القرود، كل حاجة عندهم يروح عند القرد على طول سبحان الله. وجبنا قرد، قلت له ماشي هنجيب قرد يقعد على اللابتوب، هيقعد يخبط على الكيبورد فهيكتب كلام كتير ملخبط. قلت له انتظر بس، قول له الله يكرمك، قول المترجم قول له يعني القرد ده عارف ان في برنامج اسمه وورد ودخل عليه وفتح عشان يكتب، ولا يكتب ازاي؟ مش في وورد يا دار يا دي اش محمد انت مش في وورد يا شيخ احمد، ولا ممكن كده افتح لده وعدك اكتب، لازم ادخل على البرنامج صح؟ ولا يمكن القرد ده اللابتوب اصلا هو كله وورد ولا ايه؟ المهم اللقطة دي خلت وضع نزغ ليلت، فعايز يعديها، ترسو خليه يعدي خليه يعدي ماشي. القرد يا عم الحاج فتح الوورد وبدأ يكتب بيخبط على الكيبورد اهو ماشي، فقال لي هتلاقي حروف كتيرة ملخبطة، ممكن كل مليون حرف يطلع كلمة صح، اهو الكون ده كده كلمة صح وبدأت الكلمة تتطور بعوامل التطور. القرد مش عارف بقى ايه، بقى انسان. قلت له طيب، قل له بقى الله يكرمك، قل المترجم قل له الشيخ من فترة كده راح كنيسة مجنينة الحيوانات في مدينة زاربروكن في الزارلاند جنوب ألمانيا، ولقيت فيها ثلاث غوريلات كبار قوي كده حبسينهم في أقفاص زجاجية، والناس بتضحك عليهم وتتريق عليهم ويقعدوا يخبطوا في الإزاز سايبين قرايبكم دي في القفص ليه؟ إذا كان دول أصولكم ما تحرروهم من الحبس. والتطور وقف عندهم ليه دول؟ اشمعنى دول ما تطوروش؟ طبعا النظريات كلها باطلة. لماذا؟ لأن العقول ألغيت، فبدأ يحاول الهروب من التكاليف، فبيبدأ يخوض في مثل هذه التفاهات والطرهات. إذن اللي يبعد عن الحق لا عقل له، اللي يعمل بالحق هو ده صاحب العقل. فالله منحنا عقلا متدبرا، تفكر تتدبر، يبقى دي المنحة الثانية. المنحة الثالثة ما يرضى عليك، أنزل الله عز وجل الكتب، لأن العقل وحده لن يستطيع أن يصل لله عز وجل، لابد من نور الوحي. نعم.
سيدنا إبراهيم.
نعم.
ورأى الشمس
نعم بدأ يفكر. ده العقل المتدبر. مع عايز يوصلهم لقضية العقل المتدبر. إبراهيم وعبدت الكواكب إلى آخره. فالشاهد أن العقل وحده لن يستطيع أن يصل إلى الله. لابد من نور الوحي. إلا لم يهديني الرب. نعم. وذلك قال لك الفراعنة مثلا، أحد الفراعنة وصل للتوحيد، إخناتون. إيه بقى التوحيد يا عم إخناتون عندك؟ هو لقى الناس متفرقين في الآلهة، اللي بيعبدوا حيوان مش عارف إيه، واللي بيعبدوا زهرة اللوتس، واللي بيعبدوا مش عارف الإيه. فراح قال لك إحنا عايزين نوحد الإله في إله واحد، هنسميه الإله رع، اللي هو إله إيه؟ الشمس. أدي التوحيد، عبدوا الشمس، هو ده التوحيد. لأنه عقل خالف نور الوحي فمش ممكن يصل لله. لذا المنحة الثالثة إنزال الكتب. المنحة الرابعة إرسال الرسل. اصطفى الله من خلقه رسلا عشان يبلغون منهاج الله في كتبه. يبقى إذن فطرة سليمة، عقل متدبر، كتب سماوية، رسل أرسلهم ربنا جل جلاله لهداية البشرية. المنحة الخامسة الإعجاز. تضمنت الكتب الإعجاز وأيد الرسل بالمعجزات. فهناك المعجزات المادية وهناك المعجزات المعنوية. المادية كشق البحر لموسى عليه السلام عندما ضربه بعصا، إخراج اليد فيكون ضوء بين السماء والأرض بلا علة ولا مرض مع نبي الله موسى عليه السلام. مع عيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آيات كلها مادية. مع النبي محمد أيده بالأمرين، الآيات المادية كانشقاق القمر، كنبع الماء من بين أصابعه، تسبيح الطعام في كفه، تسبيح الحصى في كفه، أنين الجذع لفراقه، تسليم الحجر عليه في مكة، حنين البعير وشكواه للنبي من صاحبه، شهادة الشجرة برسالة النبي، شجرة تستر عورة النبي. هذه كلها آيات مادية. وهناك الآيات المعنوية، هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم معجزة الله الأبدية الخالدة، كلامه جل جلاله فيه الإعجاز اللغوي، الإعجاز التشريعي، الإعجاز من حيث الأحكام. جميع أنواع الإعجاز تجدها في هذا الكتاب العظيم القرآن. ولذا تحدى الله به البشرية إلى أن يرث الأرض ومن عليه، أن يأتوا ولو بصورة من مثله، فعجزت وتظل البشرية عاجزة، لأن القرآن كلام الله عز وجل هو القائل: فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. إذن منح ربانية للوصول إليه جل جلاله: فطرة سليمة، عقل متدبر، إنزال الكتب، إرسال الرسل، المعجزات. فالعقل وحده لن يصل إلى الله، فلن يصل إلى الله إلا بالآيات والمخلوقات. الآيات في كتبه على ألسنة رسله، والمخلوقات فيما حوله وفي نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يبقى أول سؤال: من الذي خلقني؟ من؟ الله. عرفت ربي بآياته ومخلوقاته. يبقى السؤال بالإجابة على مائدة القرآن وعلى لسان النبي عليه الصلاة وأزكى تسليم. السؤال الثاني يا سيف: لماذا خلقني الله؟ جميل أوي يا سيف، عشان أعبده. أنا عرفت من خلقني الآن، الله. طيب لماذا؟ ده السؤال الثاني، لماذا خلقني؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهمت دي آية؟ يعني يعبدون، ينفذ أمري ويجتنب نهيي ويصبر على قضائي وقدري، ده مفهوم العبادة. يشكر عند النعمة ويصبر عند البلية والنقمة ويستغفر عند الذنب، ودي علامات السعادة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه القيم الموسوم بالوابل الصيب، قال: وعلامة سعادة العبد في ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه العبادة، هذه السعادة. من عليك بمنة اشكر واستخدم النعمة في طاعته وفي تنفيذ أوامره وفي القرب منه جل جلاله. ابتلك ببلية، نعم اصبر ففيه مغفرة ذنب ورفع درجة. وقعت في معصية، بادر بالاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس: جعل الله لهذه الأمة أمانين، الأمان الأول وجود النبي بينهم، والأمان الثاني الاستغفار. بعد موت النبي فقدنا أمانا وبقي لنا أمان وهو الاستغفار، فلماذا لا نستغفر؟ والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يعد له في المجلس أكثر من 100 مرة استغفار صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والله يا إخوة، مجرد من أراد سعادة فعليه بالاستغفار، أكثر من الاستغفار، استغفار القلب، استغفار اللسان، استغفار الأعمال، وسوف ترون نتائج عجيبة في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ألا أخبركم بدعاء إذا قاله المقروب فرج الله كربه؟ دعاء أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدها يقول الله تعالى: فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم. شوف الدعاء فيه توحيد، فيه تسبيح، فيه استغفار. لا إله إلا أنت توحيد، تهليل، سبحانك تنزيه، إني كنت من الظالمين استغفار وتوبة. دعاء جامع. عندك كرب؟ نعم، أكثر من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وانتظر الفرج وانتظر النتيجة، تفريج القرب، ويبدل القرب والهم والحزن إلى فرج وإلى فرح، كما أخبر النبي في حديث الإمام أحمد، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم أنت ربي، اللهم إني عبدك عفو، وابن عبدك وابن آمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكم، عادل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وجلاء حزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. وفي رواية: فرجا. والروايتان صحيحتان، فرحا وفرجا. الله أكبر، إن يكون القرآن ربيع القلب، هي دي القضية. ربيع القلب يعني الربيع، الربيع فترة الازدهار والجمال والخضرة، يقول لك الأشجار بتخضر والثمار بتفتح، صح؟ غير الربيع بفترة الجفاف، وذهاب ذهاب للحياة. فالحياة فين؟ في فترة الربيع. فلما يكون القرآن ربيع القلب يبقى القلب فيه إيه؟ حياة. لو ذهب عنك القرآن يبقى موت. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما قال النبي. يبقى علامة سعادة العبد الثلاث: إذا أعطي شكر، إذا ابتلي صبر، إذا أذنب استغفر. وده معنى تحقيق العبودية لله رب العالمين. إجابة السؤال الثاني: لماذا خلقاني؟ السؤال الثالث في الدنيا: ما المصير؟ قال تعالى: وإلي المصير. ما توحد الله. لا لا لا. صاحبنا جلس على الأرض يا حاج، تعال اجلس على الكرسي هنا، يقول لك يا ابني منها وإليها. خطأ يا عم الحاج، الله يبارك لك، خطأ. ده منهج الدهريين: إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. خطأ يا عم الحاج. قل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ده لسه في مرجع يا حاج، في حساب وجزاء، مش منها وإليها. لو كان كده كنا ارتحنا. لو كان منها وإليها وخلصنا خلاص. لا، ثم إليه يا حاج، وإليه المصير. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. في بعث يا شيخ سيد، مش منها وإليها. صوب بقى وعدد العقيدة الصحيحة، وابتعد عن المناهي اللفظية الموروثة عن أهل الباطل. يبقى صحح المعتقد. العقيدة أولا. يبقى علمت من خلقني، علمت لماذا خلقني، علمت ما المصير في الدنيا، أعمل إيه؟ أطبق بقى ونفذ. ولا كبر دماغي؟ كبرتها ما بقاش عندي عقل. هيكون مصيرك حال هذا الرجل الذي ذكرت حاله الآن في الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. ما فيش رجع، خلاص ما في أمنية مستحيلة في هذا الوقت، انتهى. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طب أنا طبقت ونفذ، السؤال قدام عينيا والإجابة قدام عينيا، وطبقت ونفذ، لما أجي أموت هيكون حالي كمن قال الله فيهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. أهو السؤال: ربنا الله صح، ثم استقاموا. طبقهم العبادة اهي. النتيجة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. طب أولادنا، زوجاتنا، أموالنا اللي هنتركها: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. فاختر لنفسك أي الطريقين. قال تعالى: وهديناه النجدين. في القبر في ثلاثة أسئلة يا شيخ محمد: من ربك؟ ما أنا عرفت ربي في الدنيا، ربي الله. ما دينك؟ ما أنا علمت في الدنيا وطبق، قرأت كتاب الله فاتبعت، قرأت سنة رسول الله فاتبعت. يبقى ديني إيه؟ الإسلام. ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ هو رسول الله محمد خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. عشت مؤمنا، مت مؤمنا، نم كالعروس إلى قيام الساعة. الله أكبر، الله أكبر، صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وأفسحوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا إلى الجنة يرى من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. ليس هذا فحسب، يأتيك رجل طيب الوجه طيب الريح طيب الثياب أبيض الثياب يقول لك في قبرك أبشر بالذي يسرك. تقول من أنت وجهك الذي يأتي بالخير؟ يقول لك أنا عملك الصالح. الله أكبر، جئت كي أكون أنيسا لك في قبرك إلى يوم القيامة. عندها يقول العبد الصالح ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي. الله أكبر. يوم القيامة أربع أسئلة يا شيخ أشرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، فيما أفناه، وعن شبابه، فيما أبلاه، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه، وماذا عمل فيه، أو كما قال النبي الأمين. والأسئلة الأربعة موجودة عن القرآن والسنة بالإجابات. شوف عمرك تعمل فيه إيه وتستغله إزاي، موجود في القرآن. حركة حياتك في الدون في الكون، كيف تتحرك، كيف تسكن، كيف تتكلم، كيف تتعامل. شبابك وفترة الشباب، نماذج للشباب على مائدة القرآن. شوف سيدنا يوسف عليه السلام، شوف سيدنا موسى وهارون عليهما السلام، شوف شوف الأنبياء والرسل ومناهجهم. المال بيّن لك طرق الاكتساب وطرق الصرف بالحلال المباح الطيب. العلم أخذ على أهل العلم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يبقى هتسأل عشرة أسئلة بإجاباتها والمطلوب منك التنفيذ فقط، فالسعيد اللي هيطبق وينفذ. فهمت يا شيخ محمد؟ احفظ الله، يبقى احفظ أوامره، احفظ نواهيه، احفظ حدوده، احفظ الأوامر بتنفيذها، احفظ النواهي باجتنابها، احفظ الحدود فلا تتعداها. المقام ضاق وعقارب الساعة تطاردنا، فأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.